أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى في أوائل هذه الجولة في مسجد الدار تورنتو كندا. اختار الإخوة أن تكون اللقاءات حول الأسرة المسلمة، قلت أضيف عليها صلاح الفرد المسلم قبل الأسرة، فصلاح الأسرة بصلاح أفرادها، كما أن صلاح المجتمعات بصلاح الأسر. فما المجتمع إلا مجموعة أسر، وما الأسر إلا مجموعة أفراد. فإذا انصلح حال الأفراد انصلح حال الأسر، وإذا انصلح حال الأسر انصلح حال المجتمعات بإذن رب الأرض والسماوات. وهذا هو الذي نستطيعه أو نملكه من باب الجهاد بكتاب الله عز وجل، وجاهدهم به جهادا كبيرا. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: جاهدوا المشركين بأيديكم وأموالكم وألسنتكم، أو جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. طبعا تعرفون خطورة كلمة الجهاد في هذا الزمان، على الرغم من أنه يفرض نفسه على الواقع، وأحيانا يعني مجتمع كالمجتمع الأمريكي مثلا يحيي فينا كلمة الجهاد، وده كان واقع موجود احنا عشناه في بداية أعمارنا وبداية الصحوة، لا منتصف الصحوة، يعني في أوائل الثمانينات كان الكل ينادي بالجهاد، بس كان الجهاد الأفغاني ضد الروس، ضد الاتحاد السوفيتي، والحكام والملوك والأمراء والأمريكان، الجهاد الجهاد. لا حد يفكر أننا بلد على الجهاد ولا حاجة عشان نخلي مسجد الدار يعني عمران إن شاء الله. فكانوا يتكلمون عن الجهاد المهم، وكنا مستغربين وعلي إيه أخوي ده الموضوع، والضوء الأخضر على أوسع الأبواب، وجمع التبرعات، واللي رايح مثلا يحضر مباراة يدفع جنيه زيادة أو ريال زيادة في السعودية وكذا، صالح الجهاد الأفغاني. وبعدين كله خذ مقلب، اللي جاهدوا مع الأفغان يبقى تنظيم العائدين من أفغانستان، والأفغان نفسهم بعد 10 سنين قعدوا يتقاتلون ويتصارعون، وراحت ثمرة الجهاد بتاعت 10 سنين، وضاعت أموال المسلمين وأحوال. وبعدين سبحان الله، ولسه شوف من الثمانينات وبعدين في 2023 وبرضه طالبان، وبعدين طالبان تحارب الأمريكان، وبعدين الأمريكان يخرجوا من أفغانستان، وبعدين في تحكيم إعلامي على الطالبان، محدش عارف حاجة في أي حاجة. إيه اللي دخلنا في الحارة السادة دي؟ عاوز اقول احنا بنتكلم في الموضوع ببساطة، نتكلم في حدود المستطاع، جهاد الكلمة في صلاح الفرد والأسرة. أعتقد يعني يمكن يكون في قدر من الحرية لمثل هذا يعني. وطبعا احنا بنسمع دايما عن الحرية في الغرب، فخلينا على ما نسمع يعني. فالكلام حول صلاح الفرد وصلاح الأسرة، واخترت من بين النماذج القرآنية آية وسورة بالحديث عن صلاح الفرد، وإلا في القرآن كله صلاح فرد، يعني هو لصلاح الفرد الذي بعده صلاح الأسرة والمجتمع. فاخترنا آية نجعلها في خاطرة المغرب، وهي آية البر الجامعة، وسورة قصيرة نجعلها في خاطرة الفجر، وهي سورة العصر. وطبعا عندنا سورة العصر قول الشافعي فيها: لو لم ينزل من القرآن سوى سورة العصر وسعت الناس. وعندنا آية البر الجامعة، الله أكبر، سميت هذا الاسم جامعة. فتعالوا بنا، بدأت أمس لأدخل في هذه السورة، وبعدين ما وجدت حضورا كما ينبغي يعني، فقلت ما بال الناس يفضلون الدنيا على الدين ويؤثرون الدنيا على الآخرة، والدرس كله راح في الموضوع ده. تكلمنا على إثار الدنيا على الآخرة، وإنه إحنا في المجتمع الغربي ما ينبغي أن ننغمس في الدنيا إلى هذا الحد، وإنما نبقى كمسلمين، وأن تكون الدنيا في أيدينا ولا تكون في قلوبنا، وندعو دائما بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا يا رب. فالمهم الدرس راح حول هذا المعنى، فإحنا عاوزين نبدأ مع آية البر الجامعة، وبعدين دي آية عظيمة، دي محتاجة مننا عمر طويل، وإحنا هنا أيام معدودة، ضيافة، زيارة دعوية يعني، ما هو إقامة في كندا ولا شيء، إنما هي زيارة دعوية. والحقيقة الآية محتاجة عمر طويل فعلا يعني، واحد يبدأها مثلا من شبابه يقول لك ربنا اداني طولة العمر في سن الشيخوخة يمكن أخلصها، إنما يجي في سن الشيخوخة ويبدأ آية البر الجامعة، أو مثلا في زيارة عاوزينها أسبوعين ثلاثة يتكلم في آية البر الجامعة، ولا حتى سورة العصر. أنا أذكر سورة العصر دي كنت قاعد أشرح فيها وأفسر في مدينة السويس، فتقريبا مش أقل من 3 سنوات، بس محاضرة شهرية أو لقاء شهري خذت مني 3 سنوات. لكن أنا هنا شغال على مبدأ ما لا يدرك كله لا يترك جله، وشغال على مبدأ التذكير لا التفسير، والإجمال لا التفصيل. هتعمل إيه؟ ما هو يعني لا أنت قاعد في البلد ولا في مسجدك. زمان كان أي حاجة مثلا لما ندي محاضرة في الأرقم في مدينة نصر في الفتح في المعادي ناخد راحتنا، ما كملناهوش الأسبوع ده الأسبوع الجاي الشهر الجاي الشهر السنة اللي وراه، والعمر ماشي. نسأل الله حسن الخاتمة. آية البر الجامعة في منتصف سورة البقرة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل والسائلين والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آية كريمة عظيمة جامعة نافعة بإذن الله تبارك وتعالى. الآية كما أشرنا في نهاية درس البارحة مقدمة ومضمون وخاتمة، يعني منهج أكاديمي، رسالة عالمية. المقدمة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. المضمون: أربعة أبواب: عقيدة خالصة، وعبادة صحيحة، ومعاملة حسنة، وأخلاق طيبة. الخاتمة: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وكل باب في فصول، وكل فصل تحته أبحاث ومطالب، رسالة علمية. قلت في كلامي لو ما كنت خدت الدكتوراه كان المفروض أخذ هذه الآية في رسالة الدكتوراه، لكن سبحان الله لم ألتفت إليها إلا بعد ذلك، وما جاتش فرصة عشان أخذ الدكتوراه الثانية لأني كنت شغال في الأستاذية، وربنا أكرمنا الأستاذية والحمد لله تقريبا يعني قرابة ربع قرن. فدكتوراه إنها تأخذها ثاني بعد الأستاذية ما تلاقيش، خلاص هو الأستاذية تبقى آخر درجة علمية تصل إليها، وبتسأل الله حسن الخاتمة. فالآية المقدمة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. إن أخذتها على المعنى الخاص وعلى سبب النزول فهو كلام المتكلمين وتشكيك الشاكين والمشككين في أمر القبلة، في أمر القبلة، حيث كثر الكلام وكثرت الشكوك، وإن كانت القبلة الأولى صحيحة الثانية باطلة، إن كانت الثانية هي الصحيحة يبقى الأولى باطلة، يبقى دوروا على صلاتكم، لأن تصليت 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس، يبقى السلامة راحت صلاتكم. طب الناس اللي ماتوا قبل القبلة بتتحول برضو التانيين بالسلامة، ويا ترى إيه وضعهم، يعتبر صلاتهم باطلة. كلام من هذا القبيل كثير قوي، مع أن الله عز وجل حرقه قبل أن يقال. يعني أنت عندك سيقول السفهاء وليس قال السفهاء، يعني مش ربنا بيخبر عنهم بعد ما قالوا قال السفهاء. وخلي بالك من الوصف السفهاء، لا يقول سيقول في المستقبل، وفعلا قالوا، وكأنهم بيأكدوا ان هم السفهاء. ربنا يقول سيقول السفهاء ما ولهم عن قبلتهم، تيجوا انتوا ثاني يوم بتقولوا ما ولهم عن قبلتهم، يعني انت متاكد الختم ان انتوا السفهاء؟ سبحان الله، اظله الله على علم. يبقى سيقول السفهاء ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ربنا قل لله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله. القضية ما هي بالمشرق ولا بالمغرب، القضية امتثال أمر واجتناب نهي، رب يأمر وعبد يمتثل. لهم صلوا إلى بيت المقدس صلوا، لهم فولي وجهك شطر المسجد الحرام ولوا، وعندك من النماذج العظيمة الصحابي اللي صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده الظهر وستحول إلى بيت إلى البيت الحرام أو للمسجد الحرام، ربما كانت الرواية في العصر، ورجع هذا الرجل إلى قومه فوجدهم يصلون إلى بيت المقدس، فقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة أو إلى البيت الحرام. كانوا راكعين ما عدلوش من الركوع، راحوا عاملين لفة جابت زاوية كاملة 180 درجة من البيت المقدس إلى المسجد الحرام، وظل هذا المكان يعرف بمسجد القبلتين لغاية وقتنا هذا. الجماعة اللي بيروحوا المدينة يقول لك تعالوا روح نصلي ركعتين في القبلتين، وبقى مزار سياحي. أنا حضرت المسجد وفيه القبلتان، القبلة إلى المسجد الحرام والقبلة الثانية للمسجد الأقصى بيت المقدس. بس اللي حصل إنه أدرك الجماعة اللي هم في الأمر بن عوف ونحن أيام ما كان فيه، أيام ما كان فيه أمر بمعروف ونهي عن منكر، أدركوا إنه في ناس بيدخلوا يدوها ركعتين للبيت الحرام وركعتين للمسجد الأقصى. خربت كده، ده مش معقول، ده أمره منسوخ خلاص. هم يعني لا، أنت ممكن تشوف العجب أنت هناك في المناسك. يعني هو في أكثر من إنه في ناس رايحين يحجوا ويقول لك إحنا مش جايين غير نزور النبي عليه الصلاة والسلام. وحياتي انت زرت وحطيت ايدك على الشباك وقلت الجيره يا محمد، ايه ده كله؟ ده مفيش حاجه صح ابدا، لا لغه ولا شرعا ولا اصطلاحا ولا اي شيء. فالمهم راحوا الجماعه هناك بتوع السعوديه شالوا القبله على المسجد، بس بقي المسجد مسجد القبلتين. فالله عز وجل يعني ذكر قبل ايه او قبل تحويل القبله تهيئة معينة ربعين كاملين في سورة البقرة على فضل المسجد الحرام واللي بنى المسجد الحرام سيدنا إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وأبليها ما ننسخ من آية أو ننسيها ناتي بخير منها أو مثلها، وفي الآيات ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. تهيئة عجيبة لغاية لما جاء تحويل القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلته وما أنت بتابع قبلته وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواء هم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ربع سيقول السفهاء ثلاثة أرباع الربع الغاية يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة أي في الثلاثة الأخرى مش ضمن الموضوع لكن ربع كامل عن تحويل القبلة وربعين قبلي تهيئة لتحويل القبلة ربع ما ننسخ وربع وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وقال لهم يا جماعة خلوا بالكم سيقول السفهاء قالوا ولما قالوا صلاة الجماعة اللي صلوا قبل كده باطلة قال وما كان الله ليضيع إيمانكم بإجماع المفسرين أي صلاتكم فسمى الصلاة إيمانا لأن الإيمان عمل والعمل إيمان قال ما أفضل الأعمال قال إيمان بالله ولذلك العمل من مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة خلافا لكذا ولكذا ولا ممكن أفسر كذا مش مفسرها. وما كان الله ليضيع أيمانكم. المهم ضمن السياق هذا والقضية دي اللي شغلت الناس فترة، قال الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يبقى ده في أسباب النزول أو في المعنى الخاص، لكن الحقيقة هذه المقدمة لها معنى عام. والأصول المقررة في التفسير العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإيه عموم اللفظ هنا؟ لا شرقية ولا غربية، إسلامية إسلامية، لا شرقية ولا غربية، إسلامية إسلامية. هو أنت تعمل تظاهر ولا إيه؟ هي الآية بتقول كده، بتقول لا شرق ولا غرب. شوف الشرق وشوف الغرب، أنت النهاردة تفرج واسمع يا الله، ما الغرب أنتوا عايشين فيه والشرق أنتوا بتسمعوا عنه، سواء كان الشرق بتاع الروس أو الشرق بتاع العرب. أليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب؟ والله كأنها نزلت فينا، مش نزلت تحويل القبلة. أهي بتقول لك ليس البر، انتبه، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لا مشرق ولا مغرب. طيب سبحان الله العظيم، جاء وقت على المسلمين يا إما شرق يا إما غرب. يعني إحنا اتولدنا في الستينات ومصر ودول عربية تانية كتير تابعين للاتحاد السوفيتي، وهوب جات السبعينات وكلما دخلت أمة لعنت أختها، مات عبد الناصر جلسة بلاش ادوس يوم الاتحاد السوفيتي، ده خربوا علينا ومنعونا السلاح وعملوا وسووا وطردوا الخبراء الروس، والذي خلينا تبع امريكا. ومن ساعتها ايه ده؟ هو احنا كده كده مفيش حاجه اسمها استقلال؟ ما هو ربنا يقول لك ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، بلاش المشرق وبلاش المغرب، شوف صراط الله المستقيم وامشي عليه. انما الولاء لازم يا المشرق يا المغرب. ففي الدين عندنا الولاء والبراء، ومين يعرف الولاء والبراء؟ انا ولاء ابن اخويا وبراء بنت عمي، لا اسف، براء ابن عمي وولاء بنت اخويا، لخبطه دي. ما هو بقى الولد بنت والبنت ولد والدنيا، ما انتوا عارفين، مش بقول لك ما اكتبوا بعد ما لغوا الديانه عاوزين يلغوا كمان النوع، ما يكتبوش حاجه في النوع خالص، لما يكبر هو يختار ويسمي نفسه الاسم كده، يمشي ولد وبنت. ايه المصايب اللي الناس بتتحدث دي؟ هتوصل لينا لايه؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يا الله، كمان إيه معنى الآية؟ عشان ما خلينا في الشرح بلاش الواقع المؤلم ده. الآية بتقول لك احذروا التفرق، احذروا التحزب، بلاش الرايات، اتركوا العصبيات، اتركوا الحميات الجاهليات. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، زي ما بقول لك كده الشعارات اللي كنا بنقولوها احنا شباب في المعسكرات والمخيمات، لا شرقية ولا غربية، إسلامية إسلامية، هي دي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هما ليه يا رب؟ إسلامية إسلامية. إنما إحنا مصرين على شرقية وغربية حتى في المناطق، ولكن المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية أخي دي سهلة في بلدنا، محافظة الشرقية ومحافظة الغربية. يا جماعة لا شرقية ولا غربية ولا منوفية. أنا هنخش كده في السياسة، هنخش كده في العميق أبو شريف. يا جماعة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. إحنا جربنا حكاية الأحزاب والخلافات والجماعات وفي الآخر نسيت عليه. فشل ذريع. فشل ذريع. مريع. مخيف. هو ربنا جعل من سننه في تفرق وتنازع في فشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم قوتكم. حصل ولا ما حصلش؟ وبعدين هو ربنا علمنا ده في غزوة أحد. وما أدراك ما أحد؟ قائد المعركة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والجنود خيرة أصحابه. 700 من خيرة الأصحاب، كان معهم 300 منافقون أتباع عبد الله بن أبي بن سلول، وفي الطريق رجعوا. فباقي الخلص سبحان الله في بدر انتصروا وهم قلة وأذلة ومش مستعدين للمعركة، وطالعين على قدر القافلة و314 واحد بس خلاص صف واحد. فكان النصر بفضل الله، حتى كانت غزوة بدر الكبرى تعرف بيوم الفرقان الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل والتوحيد والشرك والإيمان والكفر. في أحد مستعدون والشباب في خيط الحماس والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم خليكم في المدينة والليبي نخلص عليه. أبدا لازم نطلع، احنا ما عضلناش بعد. والشيوخ كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في أنهم يبقوا في المدينة ولا الشباب لغاية لما حاب خلاص كل ده حماس ما شاء الله لا قوة إلا بالله، دخل لبسامة الحرب وخرج. قالوا رأينا أننا كرهناك يا رسول الله، خلاص خلينا في المدينة. قال لا خلاص، ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن ينفعها، يلا توكل على الله. فكانت دي بداية الخلاف، ودي كانت يعني لسه ما كانش ليها ثمرة تعرف، لكن كان من ضمن الخلاف اللي حصل. كان ممكن يقول له النبي اللي انت تراه بسرعة، لكن هو بيشاور امتثالا للأمر وشاورهم في الأمر وأمره بشورى بينهم. وراح قال لهم لما نظم الصفوف وقال للرماة إياكم أن تنزلوا من أماكنكم ولو أن تتخطفنا الطير، يعني بقينا جثث والطير قاعد يتخطف فينا، ما أوعوا تنزلوا من أماكنكم. وجهت المخالفة ووقع الاختلاف. شوف أول ما جاء المشركون بسم الله حصدوهم المسلمون حصدا. شوف القرآن لما يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. من فتحنا شاف الفلاح ولا شاف أبوه ولا جده هو ماسك المنجل وشغال. تحسونهم. أنا كنت أجيب رموز الحشيش ما ياخدش معايا ربع ساعة. بسم الله عارف تحسونهم أختي تحسونهم، ما خدوش فيهم قلوة. ولوا الأدبار وتركوا الغنائم، غنائم كتير. بدأ المسلمون يعيش مع الغنائم، كان يعيش مع الغنائم اللي قاعدين على جبل الرماة. خلصت المعركة الحمد لله، إخواننا يجمعون الغنائم، يلا ننزل. لا المسؤول عنهم مش النبي عليه الصلاة والسلام، لا تروحوا أماكنكم، تنتظرون أمرا آخر من القيادة العليا. وهكذا أقول لكم انزلوا انزلوا لعم المعركة وخلصت. الناس بتجمع الغنائم، مش عجب هم يجمعوا الغنائم، ما نجمع احنا معاهم كمان، ما يمكن نجمع حاجة ياخدها ولا حاجة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذه مصيبة الدنيا اللي كنا بنتكلم عنها امبارح. فربنا صدقهم الوعد بالنصر لما كانوا أمة واحدة وصفا واحدا. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم. إيه أسباب الفشل؟ وتنازعتم في الأمر وعصيتم. يا الله، معصية واحدة عملت كده، وما اللي احنا بنعمله ده؟ ايه ده؟ احنا ربنا بيرحمنا رحمات ما تخطر لكش على بال. ده انت تقرأ ويعفو عن كثير وتمدها بدل ما ست حركات مدها 60. مخالفة واحدة عملت في الصحابة كده. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. هو النصر. ومن ضمن الأسباب منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. يا كأن الفرقة تعمل كده وأكثر من كده. وهو في سلاح في يد أعدائنا أنفع وأجدع له، أنفع وأنجع من الفرقة. ده طول عمرهم ما عندهمش سلاح أقوى من إنه يفرق كلمة الخصم. تخيل وأنا في الابتدائي كانوا بيعلمونا إن سياسة الأعداء فرق تصد. ولا عرفش ولا حد كبير ولا صغير ولا متعلم ولا جاهل إلا سمع الكلمة دي وعرفها، فرق تسد. وتجدنا بننفذها أكثر ما هم بيخططوا لها. هم ممكن يخططوا بس إحنا بننفذ. وتنفيذ إيه؟ تنفيذ تاخد عليه البريمو. تنفيذ مش ممكن. إحنا إيه؟ إحنا عقلاء؟ إحنا علماء ولا عملاء؟ إيه ده؟ إيه اللي بنعمله ده؟ ننفذ سياسة الأعداء أكثر ما هم عاوزين؟ شوف الفرقة قتلت المسلمين إزاي؟ طب انت بتتكلم عن ايه ولا عن ايه؟ تضرب امثله بايه ولا بايه؟ نحن في مصر وصلنا لسده الحكم، وبعدين وقع الاختلاف بيننا. جاء الانقلاب نتيجه طبيعيه. الجهاد والثوره في سوريا. هم كتله واحده وامه واحده استولوا على 85% من الأرض السورية. وبعدين قدر لهم أنه يختلفوا فيما بينهم، وبدل ما يضربوا الروس والنظام النصيري والأتباع والأشياع الإيرانيين بقى يتقاتلون فيما بينهم. إيش دي؟ قاعدة؟ دي نصرة؟ ده الدواعش؟ ده البتاع؟ ده البتتيع؟ واشتغلوا على هذا، سابوا أعداءهم تركوهم واشتغلوا فيما بينهم، خلصوا على بعض. وجاء الخصم خلص على الباقي. وماتت الثورة بعد جهود جبارة، وبعد ما كان في ايديهم 85% ما محصلينش دلوقتي 5%. وهذه كل شوية بسمع عن إدلب واللي بيحصل فيها من الروس ومن الإيرانيين، ويمكن من فصائل المجاهدين. شوف كلمة فصائل المجاهدين دي؟ فصائل المجاهدين دام فيها فصائل خلاص. فرقة. الفرقة يا إخواني شر مستطير. الفرقة طاعون خبيث. مرض يقضي على صاحبه. لذلك عملت كتاب قبل 25 سنة أسميت هكذا الفرقة الطاعون الخبيث، أو الطاعون الخبيث الفرقة بين المسلمين، وعلاجها في كتاب رب العالمين. أنا بفضل الله يعني منذ نعومة أظفاري وأنا أبحث عن وحدة المسلمين، شفت مشايخي اللي تدمرت على يديهم لهم شراي، مش مبيعين جماعة. تعلمت على يد الشيخ المحلاوي ويد الشيخ كشك ويد الشيخ غزالي، الناس دي ملهاش راية، مع انه هم ما شاء الله يعني حاجة كده اسطورة. وغيرهم، وبرضه حتى لما كنت مع الجمعية الشرعية وتعلمت على يد الشيخ عبد اللطيف المشتهري الله يرحمه، ورحت مع انصار السنة بس ما كانش عندهم استاذ، فبقيت انا الاستاذ اللي معلم، ورحت حاجات كثيرة. فكان كل همي توحيد الكلمة وجمع الأمة، ولا زد في الأسف أنا فاشل. وأنا رحت فين جنب العمالقة في يوم من الأيام سنة 80، كانت الصحوة الإسلامية في قمتها، وكانت بدأت لغة الصراع ما بين الجماعات. الإخوان بدأوا يطالبوا بالبيعة، بتوع الأزهر رافضين ينضموا تحت الإخوان، في جماعة إسلامية شغالة الله ينور، وبينها وبين الشرطة مصنع الحداد، وفي جمعية شرعية بتعاون العاملين على كتاب السنة المحمدية وأنصار السنة المحمدية في نصرة العقيدة ومحاربة القبوريين والخرافات الصوفية، وظهرت بادرة الجهاد كلها في الساحة وفرقة. وبدل ما ندعو إلى الإسلام بقينا نرد على بعض. فرحت لفضيلة الشيخ صلاح بن إسماعيل الله يرحمه، كان جاي يخطب الجمعة في مسجد النور في العباسية، فبكلمه بقول له يا فضيلة الشيخ، هو طبعا ده من الناس ما لهمش برضه رأي، مش معروف له رأي، ممكن يكون تربية إخوانية بس مش معروف. أقول له يا فضيلة الشيخ، نفسنا نوحد الكلمة، ونفسنا فضيلتك محبوب لدى الجميع، وزيك الشيخ المحلاوي محبوب قوي، واحد كمان ملهوش راية نعرفها بعينها وكل الشباب بيحبوه، الحاج حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في السويس. أنا مع شيخي قلنا نحاول كده نعمل حاجة، شيخي هناك في الصعيد وقال لي أنت لا تقوم بالمهمة دي في القاهرة يا عمر، وكلم المشايخ على انه ازاي نوحد الصف، ازاي نجمع الكلمه. شيخ صلاح ابو اسماعيل حاجة عملاق، وكان في مجلس الشعب وكان يمثل امه واحده، وعمل تقنين الشريعه، وبالمناسبه هو ابو الشيخ حازم، حازم صلاح ابو اسماعيل فك الله اسره واخوانه. حازم ده ما كانش في زيه ايام الثوره ولغايه دلوقتي. فالشيخ صلاح قال لي امنيه غاليه يا بني، اللي انت بتقول ده امنيه غاليه كلنا بنتمناها، أني وأعدك إن شاء الله أنا على سفر، إذا أنا رجعت من السفر نفكر في أن يأخذ هذا الموضوع يعني خطوات جادة إن شاء الله. بركة الله صلى بنا الجمعة في مسجد النور ومشي سافر. يوم الأربع كان اعتقال الشيخ المحلاوي، رحنا عاملين يوم الجمعة مسيرة، فكرنا نطلع بمسيرة من مسجد النور لقينا الجيش نزل ملا ميدان العباسية وضواحي القاهرة، فقال لك المسيرة ما تطلعش وإلا يعني مش هتلاقوا، هيبقى حاجة كده زي فض رابعة مثلا يعني. فما طلعتش المسيرة، وما جاتش الجمعة الثانية إلا وتم القبض على علماء الإسلام ودعاة المسلمين. قالوا الشيخ يشكو الشيخ الشيخ حافظ سلامة، كل عالم في بلده بيقلد الشيخ كشك في جمعة وصدع بالحق. خذوه جمعوا 1500 واحد، 750 من طلبة القاهرة عين شمس و750 مشايخ وعلماء وبتوع الأزهر. بتاع الأمن جالهم هم وعاملين معسكر في الأزهر، قال لهم بقول لكم إيه، البلد مش مستحملة معسكرات، امشوا من هنا روحوا على رأس البر نعمل لكم 3 أيام مصيف وروحوا. عملنا كده ورحنا المصيف، وكان معانا الشيخ أبو ذر القلموني. أول ما شاف العلم ساعة ريانة في المصيف ما رضيش ينزل من الأوتوبيس ورجع تاني. الله يشفيه وعافيه يا رب، دول من الناس اللي ما تلاقيش زيهم من بعد الشيخ أسامة عبد العظيم الله يرحمه رحمة واسعة. فالمهم تم القبض على المسلمين، روحت أنا من القاهرة إلى سوهاج، لقيت المسجد الخطيب بتاعه اعتقل، والشخص مصطفى درويش كبير الأنصار السنة في سوهاج اعتقل، وخدوا القيادات قالوا تخطب بكرة الجمعة الشيخ عمر، تخطب بتاع عامل الدولة قال لي هتخطب، قلت له اه، ويقول لي انت تنظر الي شزرا، قلت له لا شزرا ولا ابا ولا بعرا. فانا رحت خطبت الجمعه والاستاذ الاول الشيخ كشك، فرحت ايه في الخطبه الثانيه، اما بعد فقد طالعتنا الصحف المصريه بالقبض على علماء الاسلام ودعاة المسلمين، فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الخايف لما خلصت سوره ابراهيم اخر صفحه وجهي بس، قال له طب تعال انت بتحبهم؟ قلت له اه بحبهم. قال من احب قوما ايه؟ قال حشر معهم. قال يلا يا مولانا، حشروني بقى في عربيه البتاع وخذوني من سوهاج على ترع على بزعبل، ودخلت خدت 4 شهور ونص على حس ان انا قرات الصفحه الاخيره من سوره ابراهيم. قلت طب الحمد لله ما قرات سوره ابراهيم كلها، كانت الحكايه طولت قوي، دي الصفحه الاخيره بس من السوره. فده واقع احنا عشناه. لما دخلونا السجون بقى في الزنزانه واحد اخوان، واحد جماعه اسلاميه، واحد سلفي، واحد انصار سنه، واحد تبليغ، واحد تكفير، واحد فرماوي، 10 كل واحد على دي رايه غير الثاني، عشان يبقى السجن الحقيقي، وعشان يكفر بعضنا بعضا ويلعن بعضنا بعضا. وعلى هذا المنوال الى يوم الناس هذا السياسات ما بتختلفش كتيرة، ما بتختلفش كتير. الفرقة يا إخوة، الفرقة داء وبيل، الفرقة مرض خطير فتاك سرطان. يا سلام لو كل ناس ينتبهوا للحكاية دي ويجتمعوا، تجتمع كلمتهم إن شاء الله على مستوى المسجد، إن شاء الله على مستوى بلد، بتوع تورنتو يتحدوا مع بعض، وبتوع مونتريال يتحدوا مع بعض، مش شرط كندا كلها تتحد مع بعض، بس المسجد الواحد يتحد مع بعضيه. حتى دي مش لاقينا، لا كتير قوي، كتير قوي. وبعدين شوفوا اللي حصل، وبعد ما كان الخلاف ما بين الجماعات وبعضها، بقى داخل الجماعة الواحدة، لك أن تتخيل جماعة أم الإخوان، أم فعلا، وشوف اللي حصل ما يتحكيش. طب وشوف السلفية بتاعت التربية وبتاعت العلم، ما بعد سلفيات، والناس اللي كانت تتكلم عن الحاكمية والولاء والبراء فين دلوقتي؟ الحزب النور لو يطلع لنا من تحت عباءة السلفية المداخلة، أعوذ بالله، شر فتنة تسبق الدجال. كل همهم الطعن في العلماء وموالاة الأمراء. هذه الشيء اللي قامت عليه الفرقة. فطبعا من كتر ما بيتكلموا في تجريح العلماء، فكنت مسميهم جماعة الجرح والتجريح، مفيش تعديل خالص، تعديل للعلماء ما في. فواحد قال يا مولانا بالمناسبة ممكن تخليها برضو الجرح والتعديل زي ما هو في المصطلح الحديثي، بس يبقى تجريح العلماء وتعديل الأمراء. قلت له والله انت جبتها، يعني انت جايب دي منين؟ تسبقتني، دي مظبوطة قوي، هي فعلا تجريح العلماء وتعديل الأمراء. مفيش حاجة اسمها حاكم يعني انت تنفحه، ولا انه الا ان ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. انسى الحكاية دي، شيلها من الحديث، اعتبرها منسوخة. انما خذ وان جلد ظهرك واخذ مالك، انما الا ان ترى كفرا بواحا، ما تجيبش سيرتها خالص. اي دين هذا؟ اي دين هذا؟ ده كله بسبب ايه يا اخوانا؟ بسبب الفرقه. ربنا يقول لك بلاش الفرقه. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، زي ما قال في الوصيه العاشره، في الوصايا العشر، وصايا العشر الكرام في سوره الانعام، زي ما بيحلوا لي ان اسميها، وعملت منها كتاب سميته كده الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، وكنت أقعد أخطب بها الجمعة بالدرس بتاعها من صلاة الجمعة لغاية العصر. قعدت على الحكاية دي مثلا 10 شهور، بس هي خطبة في الشهر مش أكتر، خطبة بالدرس بتاعها. يبقى دي الوصية الأولى، بعدين الوصية الثانية لغاية العشر. وزي ما عملت كده في القاهرة، عملت كده في السويس، وعملت كده في المنصورة. الموضوع كبير، الموضوع مهم، يتكرر ما فيش مشكلة. وما كانتش المواقع بتتابعنا قوي كده عشان الشيخ بيكرر الخطبة، لا ما كانش، يعني ما كانش حد واخد باله. وانت شايف ان الموضوع مهم ولازم تعيده، موضوع يعني لغاية النهاردة الناس ما تنساش هذه القضايا. آخر وصية بتقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ده رقم 10، نفس المعنى بتاع ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، اللي هي جاية في النهي ولا تتبعوا السبل. شوف الآية بتقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وبعدين في يده عود، عود يعني ممكن يكون السواك بس حاجة طويلة شوي، لأن السواك اسمه عود الأراك. فخط صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا، ثم قال وهو يشير إلى الخط المستقيم هذا صراط الله مستقيما، وأشار إلى الخطوط التي عن يمينه، وذلك قال وتلك طرق الشياطين. اسمها ايه؟ طرق الشياطين. خلي بالك، طرق الشياطين، على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق
فرط بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
بسميه تفسير بالرسم البياني. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم الإشارة والأمثلة والعلامات عشان يوضح الصورة للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أنت أمام مقدمة عظيمة جدا للآية، تعمل منها مقدمة رسالة تقود لها كده تمهيد أو مقدمة حاجة كده حلوة، تشوف كل المعاني اللي في الآية في المقدمة ما بين المعنى الخاص والمعنى العام وما بين سبب النزول، وبعدين تبدأ تسقطها على الواقع وتتحدث عن الفرقة وأضرارها وعلاجها. الكتاب اللي أنا عملته في طاعون العصر الفرقة بين المسلمين وعلاجها في كتاب رب العالمين، ذكرت أسباب الفرقة وعلاج الفرقة، تشخيص المرض ووصف العلاج بس. يبقى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يبقى المقدمة دي لازم نضع في حسباننا أننا لا نهتم أبدا بالرايات ولا الجماعات ولا الأحزاب ولا الأسماء، ما تهتمش بالأسماء أبدا، أي شيء جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة. شوف القرآن يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. خلي بالك ده بدأ بالرتبة العالية للدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أعلى رتبة، أقل منها وعمل صالحا، أقل منها القول، فالقول أدنى الرتب والعمل الصالح أعلى منه والدعوة إلى الله في القمة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لم يختر راية أخرى. بس أنا أقول أنا من أهل السنة والجماعة. الله، أنت لسه بتقول وقال إنني من المسلمين. أيوه، ده العنوان العريض، وقال إنني من المسلمين، وربنا قال عن سيدنا إبراهيم أو قال عن نفسه، لأن الضمير هو فيها قولان، هو الله ولا هو سيدنا إبراهيم باعتبار الكلام عنه. يبقى هو سماكم المسلمين، يا إما الله اللي سمانا المسلمين يا أبونا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فالإسلام هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. آخر آية في سورة الحج. وما لحكت أهل السنة والجماعة أن لما طلعت الخوارج والمرجئة والقدرية والجبرية والشيعة والمعتزلة وبعدين الصوفية وبعدين فرق، أمال احنا مين؟ ما الكل يدعي الإسلام؟ لا، يبقى احنا أهل السنة والجماعة، امتداد خير القرون. قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هم دول أهل السنة والجماعة. يا عمي مؤتمر جرزني يقول أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية وشوية من الصوفية وأهل الحديث، تقول لي أنت خير القرون؟ طيب يعني سبحان الله، إذا كانت الأشاعرة ما كانش لها وجود لغاية ما القرون الثلاثة يخلص، لا الأشاعرة والماتريدية. نلغي الثلاث قرون عشان خاطر الأشاعرة والماتريدية؟ عشان مؤتمر بولوزن يقول كده. نحن بنقول الأشاعرة والماتريدية إن شاء الله فيهم خير وأهل يعني أقرب الناس لأهل السنة والجماعة، أقرب الناس يعني مش هم. لا لا أنت كده زودتها مولانا، الله أنت شكلك بنستر عليك. أيوة مش في فرق بينهم وبين أهل السنة والجماعة في مسألة الأسماء والصفات؟ أهل السنة والجماعة يثبتون هؤلاء يؤولون؟ مش في فرق في تعريف الإيمان؟ أهل السنة والجماعة أدخلوا العمل في مسمى الإيمان ودول لم يدخلوا؟ مش في فرق في قضية قبول السنة خبر الآحاد لا يعمل به في العقائد ولا الأحكام عند الأشاعرة والماتريدية، وعند أهل السنة والجماعة يقبلون خبر الآحاد لأن السنة فيما يزيد على 95% منها آحاد وأقل من 5 متواتر، والمصطلح ما جاش إلا بعدين. الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد وصحيح وضعيف وموضوع، كل الحاجات دي جاية بعدين. إنما خبر الآحاد مقبول. لسه كنا بنقول الصحابي قال لهم أشهد بالله أني صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة فتحولوا، قالوا له ده أنت واحد، ده أنت آحاد، ده انت لازم يكون معاك واحد تاني. الرسائل اللي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام للملوك والحكام كان يبعث واحد بس، ما كانوش اثنين. معاذ بن جبل لما راح اليمن قال له هناك تأتي قوما أهل كتاب، كان وحده. تقول لي خبر لحد لا يقبل؟ وبعدين عاوزني يعني بالإجبار كده إن أنا أقول هم أهل السنة والجماعة؟ طب الخلافات دي ما تزيلوها يا أخوانا، زيلوا الخلافات دي وهم على العين والرأس. ده هم كتير قوي في البلد يعني في الدنيا، ده أكثر من 70%. ده بيقول لك إحنا أكثر من 90، وإحنا إذا اجتمعت الأمة لا تجتمع الأمة على ضلالة، لأنهم يعني طب أنتوا 70 ولا 90، طب الكلام ده أمال العوام إيه؟ ده الأمة أغلبها أعوام ولا تعرف يعني أشاعرة ولا ماتريدية ولا تعرف يعني أهل سنة ولا غيره ولا غيره، لكن كل ده دخلوا معاهم وقال لك لا تجتمع الأمة على ضلال. وبعدين احتجوا أن عندهم علماء كبار في المنهج. أيوه في، هو ده كان المتاح. وبعدين إذا كان أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه وأرضاه من باب الدعاء يعني، وإلا هو مش صحابي ولا تابعي ولا شيء، إنما أنت تترضى على الصحابي إخبارا وتترضى على صالح العلماء بالدعاء بنية الدعاء. تقول سيدنا الشيخ كشك الله يرضى عنه، إيه اللي جاب كشك اللي الله يرضى عنه والصحابة؟ لا، الصحابة رضي الله عنهم إخبارا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، آية التوبة آية البينة آية الفتح. إنما الله يرضى عنك يا شيخ دعاء، وتقول رضي الله عنه برضه بنية الدعاء، لأنه في خبر بمعنى الدعاء وفي خبر بمعنى الأمر. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال تصدق رجل بدرهمه تصدق رجل بدينار، يعني إيه؟ يعني فيها تصدق، بس الخبر الأمر ده عاوز خبر الآن خلاص. فالمهم الشيخ الإمام الحسن أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى رجع عن مذهبه، واحنا نصر على انه ما رجعش. طب والإبانة في اصول الديانة نقطعها؟ لا مش بتاعته، لعلها مرحلة من المراحل ليست في الأخيرة. والله يا عمي اثبتوا لي الكلام ده وخلوه، ده في حاجة كنا نسمع عنها اسمها حرية البحث العلمي، بس مش لاقيها الأيام دي خالص. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. فعشان كده بنقول ممكن نقول احنا اهل السنة والجماعة عشان طلعت الفرق الكثيرة دي، الفرق الكثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كده، قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رواية الثانية قال هي الجماعة، يعني رواية خدم الرواية ما أنا عليه اليوم أصحابي مفهوم أهل السنة، وخدنا من رواية الجماعة كلمة الجماعة، ومنون جاء مصطلح أهل السنة والجماعة، وفقهم الله للحق فكانوا في الفرق وسطا كما أن الإسلام وسط بين الملل. هم أعلموا الخلق بالحق وأرحموا الخلق بالخلق. فرد عليك بمنهج أهل السنة والجماعة، وقل كما قال الله وقال إنني من المسلمين، وانبذ التعصب لأي راية ولأي جماعة، ولما يمنعكش تكون مع أي جماعة بس بدون تعصب. يعني ما أنا قعدت 30 سنة تحت راية الجمعية الشرعية أخطب فيها، لما جاءت ربنا هيئهولي أخطب فيه أدعو إلى الله. طب أنا راجل أزهري وفي السلك الجامعي، يعني ما عنديش غير ان انا اروح كليتي وادرس وادرس. طب والدعوه؟ الحق المتاح اللي هي الجامعيه الشرعيه، بقيت اروح الجامعيه الشرعيه. بس ده ما منعنيش اروح لانصار السنه المحمديه وبينهم مصارع الحداد. صاحبنا هذا يعني بيخرج عن الخط وله فكر خاص، يا عم فهم اخواننا في الله. أنا هروح عند أنصار السنة وهروح عند الجهاد وهروح عند التبليغ، ورحت مع بتوع التبليغ وبحبهم إخواننا، رغم أنه لي عليهم يعني ملاحظات كثيرة قوي، بس طول ما أنا في المراكز الإسلامية في أوروبا ينزلوا علي أستقبلهم وأرحب بيهم وما إلى ذلك. ولسه كانوا معايا في اسمها إيه اللي كنت فيها دي؟ مونتريال، وكانوا نازلين علينا في المساجد هناك وما شاء الله. والله في يوم أنا بدي الدرس في الروضة ما كانش عندي ولا زبون من رواد الروضة، زبوني واحد يوحد الواحد ما فيش، ففاتح التليفون بتاعي وأعمل بث مباشر ومتابعين يتابعوني، إلا ربنا كرمني ببتوع التبليغ والدعوة يعملوا جولة ويجي يقعدوا يسمعوا الدرس، يعملوا جولة ويجي يعملوا. الله يبارك فيك والله. رحت مسجد ثاني اسمه المدينة لقيتهم برضه هناك، هم اللي ملوا الجامع. فالناس في عزوف عن العلم وحش قوي، العزوف عن العلم ده مصيبة المصائب، والعصبية أشد منها في المصائب. يا أخوانا لا بد من تشخيص المرض عشان نوصف العلاج، وده اللي أنا بعمله. أيوة، يبقى كده إحنا خدنا فكرة عن المقدمة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. طيب ما يطلع إيه البر يا رب؟ قال ولكن البر، على انه لكن تنصب اسمها، وطبعا القراءه الثانيه جعلت لكن محجوب عن عملها وبقت لكن البر، وزي ما هتلاقي الحكايه المتكرره في ايه اخرى من سوره البقره حتى بقراءه حفص عن عاصم او بروايه حفص عن عاصم. يعني لكن هنا عندنا ولكن البر، والقراءه الثانيه ولكن البر. ولكن البر ايه يا رب؟ من آمن بالله، وبدأ يكلمنا عن العقيدة، ذكر خمسة من أركان الإيمان الستة. إيه أركان الإيمان الستة؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى دي العقيدة الخالصة، وبعدها العبادة الصحيحة، وبعدها المعاملة الحسنة، وبعدها الأخلاق الطيبة. ده اللي احنا هنقعد إن شاء الله نتكلم فيه ونتسلى فيه وندندن حوله في المحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.